إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا للأسباب المعينة على طلب العلم، قال فيه رحمه الله: الأسباب المعينة على طلب العلم كثيرة، نذكر منها: أولا التقوى. وقد ذكر رحمه الله تعالى في آداب الطلب الإخلاص، وذكرها هنا في الأسباب المعينة على طلب العلم التقوى، قال: وهي وصية الله للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. والتقوى وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها في خطبهم ومكاتباتهم ووصاياهم عند الوفاة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وأوصى علي رضي الله عنه رجلا فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب أحد الصالحين إلى أخ له في الله تعالى: أما بعد، فأوصيك بتقوى الله الذي هو نديك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذره، وليكثر منه وجله. والسلام. ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. وتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه. واعلم أن التقوى أحيانا تقترن بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتارة تذكر التقوى وحدها، فإن قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، وإذا أفردت التقوى صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية العظيمة فيها ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتح لغيره، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وفرقانا بين الحق والباطل والضار والنافع. وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان به من الفهم، لأن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام، ويستطيع الآخر أن يستخرج منها أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم. فالتقوى سبب لزيادة الفهم. ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه صادق أو كاذب، بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. فهذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث المهمة في آية الأنفال. الفائدة الثانية: ويكفر عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أخرجه الشيخان. فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. أما الفائدة الثالثة: ويغفر لكم، بأن ييسركم للاستغفار والتوبة. فهذا من نعمة الله على العبد أن ييسره للاستغفار والتوبة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى من الأمور المهمة التي ييسر الله تبارك وتعالى بها العلم، والتي يعين الله بها على تحصيله وجمعه والانتفاع به. وأما الأمر الثاني فالمثابرة والاستمرار على طلب العلم. فيتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه، وأن يحتفظ به بعد تحصيله، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. فليسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب على ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فليثابر طالب العلم ويجتهد ويسهر الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم. وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم، حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي وهو نائم في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. فابن عباس رضي الله عنهما تواضع للعلم فرفعه الله بالعلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة. وعن الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه أنه استضافه الإمام أحمد ذات ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان إلى منامهما، فبقي الشافعي رحمه الله يفكر في استنباط أحكام من حديث، والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ الحديث في الصحيحين. والنغير تصغير النغر، وهو طائر صغير، وجمع النغر نغران. وأبو عمير كان صغيرا، وكان معه طائر يسمى النغير، كان يلعب به ومعه، فمات هذا الطائر، فحزن عليه الصبي أبو عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان ويكلم كل إنسان بما يليق به، فظل طول الليل، يعني الشافعي رحمه الله، يستنبط من هذا الحديث، ويقال إنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديثا آخر، وهكذا حتى تتم. فلما أذن الفجر قام الشافعي رحمه الله ولم يتوضأ، ثم انصرف إلى بيته. وكان الإمام أحمد يثني على الشافعي الإمام عند أهله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، يعنون الإمام أحمد، يقول له أهله: كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم يقم، وصلى الفجر بدون وضوء؟ فسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي، فقال: أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء وانتهيت مما فيه، فذلك لأني ما وجدت طعاما أطيب من طعام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. وأما كوني لم أقم لصلاة الليل، فإن العلم أفضل من قيام الليل، وقد كنت أفكر في هذا الحديث. وأما كوني لم أتوضأ لصلاة الفجر، فكنت على وضوء من صلاة العشاء، ولا يحب أن يكلفهم بماء الوضوء. قال العلامة المصنف رحمه الله: أقول على كل حال، إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم، فلننظر في حاضرنا الآن، هل نحن على هذه المثابرة؟ الجواب لا. أما الذين يدرسون دراسة نظامية، فإنهم إذا انصرفوا من الدراسة ربما يتلهون بأشياء لا تعين على الدرس. وإني أضرب مثلا، وأحب ألا يكون وألا يوجد له نظير: أحد الطلبة في بعض المواد أجاب إجابة سيئة، فقال المدرس له: لماذا؟ فقال: لأني قد أيست من فهم هذه المادة، فأنا لا أدرسها، ولكن أريد أن أكون حاملا له. يتعجب الشيخ من هذه الإجابة قائلا: كيف اليأس؟ هذا خطأ عظيم، يجب أن نثابر حتى نصل إلى الغاية. وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي فرحمه الله أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب علم النحو فلم يتمكن، وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار، وكلما صعدت سقط، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار. فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى وصلت إلى الغاية، فثابر على الطلب طلب علم النحو حتى صار إماما في النحو. ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس، فإن الياس معناه سد باب الخير، وينبغي لنا أن لا نتشائم بل نتفائل وأن نعد أنفسنا خيرا. من الأسباب المعينة على طلب العلم الحفظ، فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه، إما بحفظه في صدره أو كتابته، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرار ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه، يعني أن يعمل به. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، لعموم قوله تعالى: زادهم هدى. من الأسباب المعينة على الطلب ملازمة العلماء، فيجب على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم، ويستعين بما كتبوا في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق. قال: وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشائخ، فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة، لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال: من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أثبت العلماء المعاصرين وأوسعهم إدراكا، ومن أعظمهم فهما لطبيعة المرحلة التي تمر بها الأمة، وعنده إحاطة بكثير من الأمور التي تخفى على كثير من أهل العلم الكبار. هنا يقول رحمه الله رحمة واسعة: وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشائخ، فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة، لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال: من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة، ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشايخ. وأنا أنصح طالب العلم أيضا ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، كأن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا، فأنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا، أي تتلقى العلم في فن واحد من شيخ واحد. وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه، لأنك إذا تلقيت علم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا في رأيهم، فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك الحيرة والشك، لكن التزامك بعالم في فن معين فهذا يؤدي إلى راحته. ذكر الإمام العلامة رحمه الله هذه الأسباب المعينة على طلب العلم واقتصر عليها، وراء ذلك أسباب كثيرة، نسأل الله أن يعيننا على الطلب وأن ييسره لنا. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان طرق تحصيل العلم، فقال: من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه، وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربها وأيسرها. لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول،
ولا يتخبط خبط العشواء، فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول. قال الناظم: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا. فالأصول هي العلم، والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. لكن ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة أو هي القواعد والضوابط أو كلاهما؟ الأصول هي أدلة من الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. ولنيل العلم طريقان: أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء معروفون بعلمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافة. وأخذ العلم من بطون الكتب لا بد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية ما، لكن هناك عقبتان. العقبة الأولى الطول، في أن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل ومعاناة شديدة، ويحتاج إلى جهد جهيد حتى يصل إلى ما يرومه من العلم. وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس، لا سيما وهو يرى من حوله قد أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة، فيأخذه الكسل ويكل ويمل ثم لا يدرك ما يريد. فهذه هي العقبة الأولى. وأما الثانية فهي أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف لا ينبني عليه قواعد وأصول، ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الكتب، لأنه ليس له قواعد وأصول يقاعد عليها ويبني عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة. نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكورا في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح والمسانيد، وهذا الطريق يخالف ما في هذه الأصول المعتمدة عند أهل العلم بل عند الأمة، ثم يأخذ بهذا الحديث ويبني عقيدته عليه. وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الكتاب والسنة لهما أصول تدور عليها الجزئيات، فلا بد أن ترد هذه الجزئيات إلى الأصول، بحيث إذا وجدنا في هذه الجزئيات شيئا مخالفا لهذه الأصول مخالفة لا يمكن الجمع فيها فإننا ندع هذه الجزئيات. هذا هو الطريق الأول، وهذا الطريق فيه هاتان العقبتان. أما الثاني فهو أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في علمه ودينه، وهذا الطريق أسرع وأتقن للعلم، لأن الطريق الأول قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب. أما الطريق الثاني فيكون فيه المناقشة والأخذ والرد مع المعلم، فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. وإذا جمع الطالب بين الطريقين كان ذلك أكمل وأتم. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى درجة أخرى، فلا يصعد إلى درجة حتى يتمكن من التي قبلها، حتى يكون صعوده سليما. ثم ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعض الأخطاء التي يجب الحذر منها، وهي الآفات التي تدرك الطالب في طلبه. فبدأ بالحسد، قال: وهو كراهة ما أنعم الله به على العبد، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فهذا هو الحسد، سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. والحسد قد لا تخلو منه النفوس، يعني قد تكون مشتملة على الحسد بطريقة اضطرارية، قد يكون اضطراريا للنفس، ولكن جاء في الحديث: إذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق. هذا الحديث نصه ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال عنه: هذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البيهقي في الشعب، وأخرج الحديث أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وكذا أخرجه الطبراني في الكبير، ولكن الحديث في الجملة ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. المهم أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قبله حسدا للغير ألا يبغي عليه بقول أو فعل، فإن ذلك من خصال اليهود الذين قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثم إن الحاسد يقع في محاذير: الحسد كما مر هو أن تكره نعمة الله على العبد، إذا كرهت نعمة الله تعالى على أخيك فأنت له حاسد، إذا وقع ذلك منك فقد وقعت في محاذير. أولا كراهتك ما حكم الله به، فإن كراهة العبد ما أنعم الله به على هذا الإنسان كراهة لما حكم الله به كونا، ومعارضة لقضاء الله عز وجل. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود لذكره بما يكره وتنفير الناس عنه والحط من قدره وما أشبه ذلك. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد ما يقع في قلبه من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا، فكلما رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره، وصار يراقب هذا الشخص المحسود كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. ومن المحاذير أن في الحسد تشبها باليهود، ومعلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار منهم في هذه الخصلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد أنه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن أبدا أن يرفع نعمة الله عن غيره، إذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد. ومن المحاذير أن الحسد ينافي كمال الإيمان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه، بمعنى أنك تكره أن تزول نعمة الله عن الغير، فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عن غيرك فأنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا ينافي كمال الإيمان. ومن المحاذير أن الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من فضله، فتجده دائما مهتما بهذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ولا يسأل الله تعالى من فضله. وقد قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ومن المحاذير أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه، أي أن الحاسد يرى أنه ليس في نعمة، وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه، وحينئذ يحتقر نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل يتقاعس. ومن المحاذير أن الحسد خلق ذميم، لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في مجتمعه، ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا المحسود بالحط من قدره أحيانا، وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانا إلى غير ذلك. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد أنه إذا حسد شخصا فإن المحسود يأخذ من حسناته يوم القيامة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر، ولو كان شيء سابق القدر لكان الحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسد خلق ذميم، ومع الأسف فإنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم، يوجد بين التجار بعضهم بعضا، كل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها، لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. وكل من توارد مع غيره على مورد واحد فإنه يحسده، فترى الرجل يحسد قرابته ما لا يحسد الأجانب عنه، ويحسد المشاكل له في الصنعة أو الحرفة أو المهنة ما لا يحسد غيره، فالطبيب يحسد الطبيب ولا يحسد الإسكاف، والإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد الطبيب، وهكذا. وأنت يا أخي إذا رأيت الله قد أنعم على عبده نعمة ما فاسعى أن تكون مثله، لا تكره من أنعم الله عليه، ولكن قل: اللهم زده من فضلك وأعطني أفضل منه. والحسد لا يغير شيئا من حاله، لكنه كما مر ذكره فيه هذه المفاسد وهذه المحاذير العشر، ولعل من تأمل يجد أكثر، والله المستعان. فهذا من الأمور التي ينبغي الحذر منها فيما بدأ به العلامة المصنف رحمه الله، ثم ذكر أمرا آخر من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها طالب العلم والعالم. قال ثانيا: الإفتاء بغير علم، وهو القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عين الكذب على الله تعالى، ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل. تقال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك، لو كان ذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نياط القلب، هو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال رحمه الله: قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون تلك النصوص. فهذا النمط داخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال السعدي رحمه الله عند هذه الآية من سورة الأنعام: يقول تعالى: لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما هو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. وقال ربنا تبارك وتعالى في الترهيب من ذلك والتحذير منه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. ويدخل في الكذب على الله تعالى والقول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم هو عين الكذب على الله جل وعلا. يدخل فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب على الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، وبين أن كذبا عليه ليس ككذب على غيره، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو من الدين، ويحل الحرام ويحرم الحلال، وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس ككذب على أحد لأنه كذب في التشريع وأثره عام في الأمة، فإثمه أكبر وعقابه أشد، فليتبوأ مقعده، فليتخذ لنفسه مسكنا في النار. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي فليلد النار. متفق عليه. لا تكذبوا علي عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب أحد للنبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكذب. اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو في الندب، وكذا في مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج من فعل ذلك بأنه كذب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بكذب على النبي. قالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه، والذي ورد في النهي إنما هو في الكذب عليه لا في الكذب له. قال الحافظ ابن حجر: وهذا جهل باللغة العربية. عند قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال الحافظ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: أما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان: لا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة. القول على الله بلا علم لا يباح بحال أبدا، لا يكون إلا محرما. ليس القول على الله بلا علم كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. القول على الله بلا علم وتقويله تعالى ما لم يقل محرم تحريما أصليا، هو محرم لذاته، لأن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما، هو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ومن عجب أن هذا الأمر المحرم على هذه الصورة المفضعة يتورط فيه كثير من جماهير المسلمين، فهم ينسبون إلى الدين ما لم ينزل به الله تعالى سلطانا، وهذا من القول على الله بلا علم، لأنهم ينسبون إلى الله تعالى أنه حرم كذا أو حلل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو أنه أنزل هذا في شريعته أو بين هذا في طريقة نبيه إلى غير ذلك، وكله عين الكذب على الله، وكله من القول على الله بغير علم، وهو في هذه الدرجة من التحريم، وأعظم المحرمات تحريما القول على الله بلا علم، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثم، وهو أصل الشرك والكفر، لذلك ذكره الله تعالى بعد أن ذكر الشرك به سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعليه أسست البدع والضلالات، وكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. كل مبتدع إنما هو قائل على الله بلا علم، لأنه ينسب إلى الدين ما ليس منه أو ينفي عن الدين ما هو منه. لهذا اشتد نكير السلف والأئمة في هذه المسألة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، يعني بذلك البدعة، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها للدين أشد من الفواحش وأشد من الظلم وأشد من العدوان. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله عز وجل، وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه عز وجل ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه من أوصافه ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله جل وعلا: كذاب، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. لهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله تعالى بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها كما مر في آية الأعراف. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه في أمره وفي نهيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أميره بريدة رضي الله عنه، نهاه أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابه. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي عمر رضي الله عنه حكما حكم به فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. قال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني إن كان صوابا فهو من الله، وإن كان خطأ فمنه، أي فمن نفسه. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه ابن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال وحرام، فما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رجع إلى كلام الشيخ رحمه الله في التحذير من هذه الآفة والتنفير من هذا الخطر. قال: الإفتاء بغير علم. الإفتاء منصب عظيم، به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم، ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان أهلا له. لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى، وألا يتكلموا إلا عن علم وببصير، وأن يعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله. فهو الذي يوجب الشيء، وهو الذي يحرمه، وهو الذي يندب إليه، وهو الذي يحلله. ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه، أو يقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجب. إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز وجل. كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله، ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم؟ لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد مر كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وفيه أن الله تعالى لم يقرن القول عليه بلا علم بالشرك، بل جعله أعلى منه، لأنه ذكر هذه المحرمات التي حرم ورتبها ترتيبا تصاعديا، فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ذكر الإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ذكر القول عليه بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون، فتجدهم يقولون: هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب أو هذا غير واجب، وهم لا يدرون عن ذلك شيء. أفلا يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة؟ أفلا يعلم هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخصا فأحلوا له ما حرم الله، أو حرموا ما أحل الله له، فقد باءوا بإثمهم، وكان عليهم مثل وزر ما عملوا، وذلك بسبب ما أفتوه به. وإن بعض العامة يجني جناية أخرى، فإذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له هذا العامي: لا حاجة أن تستفتي، هذا أمر واضح، هذا حرام، مع أنه في الواقع حلال فيحرمه عليه ويحرم عليه ما أحل الله له، أو يقول له هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به، أو يقول هذا غير واجب وهو واجب في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه، أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام، وهذه جناية منه على شريعة الله وخيانة منه لأخيه المسلم حيث أفتاه بدون علم. أرأيت لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت الطريق من هنا وأنت لا تعلم، أفلا يعد الناس ذلك خيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله تعالى وأنت لا تعلم عنها شيئا؟ وإن بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الله. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق ويقول لا أدري، مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت، ومع ذلك يصر بناء على جهله على أنه عالم، فيضر العامة لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به. وليت هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر إليه، لا بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام فيقولون الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين عليه. وكان كثير من العلماء من سلفنا الصالحين لا يقبل عند سؤاله أن يقال له ما حكم الإسلام في كذا، ولعله نظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أميره بريدة إذا حاصر قوما في حصن أن ينزلهم على حكم الله، بل ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا. تماما كما كان الواحد من علمائنا من سلفنا الصالحين إذا قيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا يغضب ويقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا. أما جزى الله فلانا عن الإسلام خيرا فمن يكون وما يكون؟ إن بعض الناس لجرأته وعدم ورعه وعدم حيائه من الله وعدم خوفه منه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه ما أظن هذا حراما، أو عن الشيء الواجب والواضح وجوبه يقول ما أظن هذا واجبا، إما جهلا منه أو عنادا ومكابرة أو تشكيكا لعباد الله في دين الله. إن من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم لا أدري اسأل غيري، فإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به لأنه يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها، وإن ذلك أيضا من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول على الله في دينه ما لا يعلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بدين الله كان يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وكذلك قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم، وقد نطق بهذه المقولة رضي الله عنه في أصعب المواطن وأشدها عسرا عليه، فإنه لما رميت المطهرة عائشة رضي الله عنها بما رماها به أهل الإفك ثم أذن الله تبارك وتعالى بزوال الغمة وانقشاعها، وأنزل الله براءتها من فوق 7 أرقعة قرآنا يتلى في المحاريب إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة. قالت عائشة رضي الله عنها لأبي بكر لأبيها: ألا كنت عذرتني عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: يا بني، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت بغير علم أو قلت ما لا أعلم؟ وكذلك إذا سئل عن شيء من الدين فأقول: إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيه. قال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هذا ليس من الجهل، بل هو من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. هناك أمثلة كثيرة على الإفتاء بغير علم، منه أن المريض إذا تنجست ثيابه ولم يمكن أن يطهرها يفتى بأنه لا يصلي حتى يطهر ثيابه. هذه فتوى كاذبة خاطئة باطلة. فالمريض يصلي ولو كان عليه ثياب نجسة، ولو كان بدنه نجسا، إذا كان لا يستطيع أن يطهر ذلك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيصلي المريض على حسب حاله وعلى حسب ما يقدر عليه، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه يومئ برأسه إذا استطاع، فإن لم يستطع أومأ بعينه عند بعض أهل العلم، فإن لم يستطع الإيماء بعينه وكان معه عقله فلينوي الفعل بقلبه وليقل القول بلسان. مثلا يقول: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقول: الله أكبر، وينوي أنه راكع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وينوي أنه رفع من الركوع، ثم يقول هكذا في السجود وبقية أفعال الصلاة، ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه، ينويه بقلبه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وبسبب هذه الفتوى الكاذبة الخاطئة يموت بعض المسلمين وهم لا يصلون من أجل هذه الفتوى الكاذبة. ولو أنهم علموا أن الإنسان المريض يصلي على أي حال لماتوا وهم يصلون. ومثل هذه المسألة وأشباهها كثير، فيجب على العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الله عز وجل، وحتى لا يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. من الأخطاء التي يجب الحذر منها الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمع تفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم. ومن الكبرياء ردك على معلمك، والتطاول يكون باللسان ويكون بالأفعال، وأيضا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك، فهذا من الكبرياء. وهذا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل. وتقصيرك عن العمل بالعلم عنوان حرمانك، أسأل الله العافية، لأن هذا نوع من الكبر ألا تعمل بالعلم. وفي هذا يقول القائل: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ومعنى البيت أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له، كالسيل حرب للمكان العالي، لأن المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه. كذلك العلم لا يستقر مع الكبر والتعالي، ربما يسلب المتكبر العلم بسبب كبره. وها هنا أمور على طالب العلم أن يعلمها حتى لا تختلط عليه الطرق. ففرق بين الكبر والمهابة، قد يلتبس الكبر بغيره مما ليس كبرا بل هو مشروع. وهناك فرق دقيق بين المهابة التي هي أثر من آثار الطاعة والقرب والكبر الذي هو من أخص صفات إبليس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة، فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنست به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، وإن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي في قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شزر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق للناس وجهه ولا يسعهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليه، ولا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا وبغضا. فينبغي أن نفرق بين الكبر والمهابة حتى لا يذل الإنسان نفسه ويدعى ما آتاه الله تبارك وتعالى من تعززه بعلمه بدعوى أنه يتواضع حتى لا يتلبس بكبر. كذلك ينبغي أن نفرق بين الكبر والعجب، فالكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا، وبهذا ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدرى، وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. والعجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى، وهذا مع الخلق. وأما مع الخالق العظيم فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها، وما يتذكره منها فيستصغره ولا يستعظمه، فلا يجتهد في تداركه أو تلافيه بل يظن أنه يغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها، ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاته. ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا، فإن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية من الشوائب قل ما تنفع، وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب، والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. وإن عجب برأيه وعمله منعه ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة ومن السؤال، فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره، فيصر على خاطره ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطئه، فإن كان رأيه في أمر دنيوي يخفق فيه، وإن كان في أمر ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به. ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى، وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. فنفرق بين الكبر والعجب، ونفرق بين الكبر والمهابة، وكذلك نفرق بين الكبر والصيانة. ففرق دقيق بين صيانة النفس عما يشينها والتكبر والعجب. وقد جلى ذلك الفرق العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: الفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فهو يصون ذلك الثوب عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه. فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا تلوث يعلو ثوبه. وإن أصابه شيء من ذلك على غرة أي فجأة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يتجنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع وأن تراه. فترى المتصون يهرب من مظان التلوث، ويحترس من الخلق، ويتباعد من مخالطتهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين وغيره، بخلاف صاحب العلو، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدميه، فهذا لون وذاك لون. فكن صائنا لنفسك ولا تكن متكبرا، احرص على الصيانة واجتنب الكبر والتعزز. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام العلماء وقدوة السالكين وأسوة المؤمنين صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا على علو منصبه ورفعة قدره. عن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهل، يعني في خدمة أهل، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخره. رواه مسلم. أبو رفاعة تميم بن أسيد يحكي عن هذا الموقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أشد الناس تواضعا. يقول عمر رضي الله عنه: لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليتني إذا مت لا أبعث. وأما عائشة رضي الله عنها فتقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن العقلاء، فرضي الله تعالى عن الجميع. يكفي العالم شرفا ما في العلم من شرف، ويكفي العالم عزا ما في العلم من عز. قال الطبني: إني إذا احتوشتني ألف محبرة يكتبن حدثني طورا وأخبرني نادت بحضرتي الأقلام معلنة هذه المفاخر لا قعبان من لبني. فما تحل العالم ولا طالب العلم بحلية أجمل ولا ارتدى حلة أفخر من التواضع، وما تردى برداء أحقر ولا تزيى بزي أسوأ من الكبر والعجب. لذلك وصى عمر رضي الله عنه أهل العلم بالتواضع للمعلم والمتعلم سواء، وهي نصيحة غالية ثمينة فاجعلها منك على ذكر أبدا. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من آفات الطلب جميعها، وأن يحلينا بآداب الطلب كلها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.